نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال المؤلف وفقه الله تعالى: مسألة في كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله لمحمد سرور. قوله ما معناه: كتب العقيدة في أسلوبها جفاف، لأنها نصوص وأحكام ولا تصلح لعصرنا. لو أن قوم لوط قالوا لا إله إلا الله لا تنفعهم ما داموا مصرين على معصيتهم، فما ردكم على هذا الكلام؟ قال وفقه الله: الكلام الأول فيه تزهير في كتب الاعتقاد وكتب السلف، يريدون بذلك صرف الناس إلى ما لا خير فيه من كتبهم المضلة. والكلام الثاني باطل، لأن قوم لوط لو وحدوا الله وعبدوه وحده لا شريك له ولكنهم بقوا على جريمتهم لكانوا فسقة مرتكبين لكبيرة من كبائر الذنوب يعاقبهم الله عليها إما في الدنيا وإما في الآخرة، أو يعفو عنهم لكن لا يكفرون. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد سئل الإمام ابن باز رحمه الله عن هذا الكتاب فقال: يجب تمزيقه.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا سؤال عن مقولة معينة وردت في كتاب لبعض دعاة الضلال، وهو محمد سرور ابن نايف زين العابدين. هذا الكتاب اسمه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، وردت فيه بعض المقولات التي سئل عنها العلامة الفوزان حفظه الله. فمن هذه المقولات قوله: كتب العقيدة في أسلوبها جفاف، لأنها نصوص وأحكام ولا تصلح لعصرنا. وقال أيضا: لو أن قوم لوط قالوا لا إله إلا الله لا تنفعهم ما داموا مصرين على معصيتهم، فما الرد على هذا الكلام؟ أولا، بالنسبة للمقولة الأولى فيها تزهيد في كتب الاعتقاد وكتب السلف، يريدون بذلك صرف طلبة العلم وصرف الناس عن هذه الكتب النافعة إلى كتبهم هم التي يؤلفونها ويبينون فيها ما يبينون من الأمور المنحرفة التي تخالف منهج السلف. وهذه المقولة واضحة أنها فيها تزهيد في كتب السلف، وكيف يقال إنها لا تناسب عصرنا؟ هذه الكتب موضوعة للدراسة والاستفادة، فكيف يقال إنها لا تناسب العصر؟ وأسلوبها معروف لكل من يقرأها ويتعامل معها، أسلوبها معروف، أسلوبها سهل وميسور، ليس فيه أدنى مشكلة. وهي كسائر الكتب، كالكتب المؤلفة في التفسير والحديث وغير ذلك من أبواب العلم. فإذا كانت هذه الكتب سيزهد فيها، فكتب بقية العلوم سيزهد فيها أيضا، وبالتالي ينصرف الناس عن العلم النافع إلى هذه الكتب الحركية الحزبية التي تبين فيها أمور مناهضة أو مخالفة لمنهج السلف. التعليق على المقولة الثانية أن قوم لوط لو وحدوا الله ولكنهم بقوا على جريمتهم فإنهم يكونون فسقة مرتكبين لكبيرة من كبائر الذنوب، ولا يصيرون بذلك كفارا ما لم يستحلوا هذه الجريمة. إذن الصواب أن يقال: قوم لوط لو وحدوا الله لا تنفعهم ما داموا مستحلين لمعصيتهم. هذا هو الصواب، وهو صحيح طبعا لو أنهم قالوا لا إله إلا الله ولكن استحلوا اللواط واعتقدوه حلالا مع دعوة نبي الله لوط عليه السلام إلى تحريمه، فإن كلمة التوحيد لا تنفعهم، هذا أمر صحيح ويكفرون بذلك. لكن القائل لم يقل هذا، إنما قال ما داموا مصرين على معصيتهم، فالعبرة عنده بالإصرار لا بالاستحلال، والإصرار هو المواظبة على الشيء. فإذا كان هؤلاء مواظبين على معصيتهم مداومين عليها فإنهم عنده يكونون كفارا وإن قالوا لا إله إلا الله. فالخطأ هنا في قضية الإصرار لا في قضية الاستحلال. نعم.
قال وفقه الله تتمة: اعتقاد أهل السنة أن المسلم لا يكفر بالذنب ما لم يستحله، أي يعتقد حله، وهذا الاستحلال لا يعرف إلا بالتصريح بقول أو كتابة، لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم أقالها أم لا؟ وأما التكفيريون فإنهم يكفرون بالكبيرة، وكذلك الاستحلال عندهم يعرف بالقرينة، أيضا. ومن قرائن الاستحلال عندهم المجاهرة بالمعصية والإصرار عليها والدعوة إليها وتقنينها. والحق أنه لا تحكيم للقرينة في هذا الباب، كما مر من فعل أسامة رضي الله عنه وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الدعوة إلى المعصية استحلالا، وإنما هي معصية، فقال: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. ولم يجعل صلى الله عليه وسلم المصر على المعصية كافرا، كما قال في الصحابي عبد الله الملقب بحمار: وكان كثيرا ما يؤتى به في شرب الخمر، لا تلعنوه، والله ما علمت إنه يحب الله ورسوله.
هذه تتمة بمناسبة الكلام على الإصرار. فالإصرار عند التكفيريين مكفر، إذا أصر المسلم على معصية من المعاصي فإنه عندهم يكون كافرا، وهذا خلاف اعتقاد أهل السنة. أهل السنة لا يكفرون المصر على المعصية، وإنما التكفير عندهم بالاستحلال. وفرق بين الاستحلال والإصرار: الاستحلال هو اعتقاد الحل، أن يعتقد بقلبه أن هذه المعصية حلال، ولا يعرف هذا الاستحلال إلا بشيء صريح لا يحتمل تأويلا من قول أو كتابة، عندما يقول أنا مستحل، أو يكتب مثلا أنه مستحل. المهم أنه يأتي بأمر صريح لا يحتمل التأويل. وأما إذا كان مجرد مصر على المعصية فإن هذا لا يعتبر استحلالا ولا يدل على الاستحلال. عند التكفيريين الإصرار قرينة على الاستحلال، يعتبرون هذا الأمر دالا على الاستحلال، وهذا خلاف السنة وخلاف اعتقاد السلف. مر معنا في أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله أن المصر ليس بكافر، والآن عندنا حديث الصحابي عبد الله الملقب بحمار الذي كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان مصرا على شرب الخمر يؤتى به مرة بعد مرة، فهذا إصرار، ومع ذلك لم يكفره النبي عليه الصلاة والسلام، بل نهى عن لعنه والدعاء عليه. أيضا هناك أمور أخرى يعتبرها التكفيريون قرائن على الاستحلال، منها المجاهرة بالمعصية إذا فعل معصيته جهارا أمام الناس، ومنها الدعوة إليها إذا دعا غيره إلى فعل هذه المعصية، ومنها تقنين المعصية إذا وضعت في قوانين ولوائح تنظمها وتسيرها، فهذه كلها قرائن تدل على الاستحلال. مسألة القرينة لا تحكيم لها في باب الإيمان والكفر، وهذا فرق بين الاعتقاد والفقه. في الفقه يعمل بالقرائن، هذا معروف، وهذا أصل من أصول الدين الذي تبنى عليه مسائل فقهية كثيرة، أنه يحكم بالقرائن ويعتبر بالقرائن. لكن في باب الإيمان والكفر لا يعتبر بالقرائن. يشبه هذا الباب باب الحدود في الفقه، يعني عندما قلت في مسائل الفقه هذا في معظمها، لكن مثلا في باب الحدود في الفقه لا يعتبر بالقرائن، والذي عليه الأئمة الأربعة درء الحدود بالشبهات، وروي في ذلك حديث مرفوع في ثبوته كلام. لكن درء الحدود بالشبهات هذا معروف عند عامة أهل العلم. فباب الاعتقاد باب الإيمان والكفر لما فيه من الاحتياط الشديد لا تحكم فيه القرائن. وهذا الكلام ليس مجرد كلام، بل عليه دليل واضح لا يحتمل تأويلا، وهو فعل أسامة رضي الله عنه عندما رفع السلاح على الرجل فقال لا إله إلا الله فقتله. فالقرينة هنا واضحة أنه لم يقل كلمة التوحيد إلا فرارا من القتل، وهذا هو الذي حكمه أسامة رضي الله عنه، ومع ذلك أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على أن القرينة لا تحكم في هذا الباب. نعم.
قال وفقه الله مسألة: هل يجوز إطلاق لفظ الجاهلية على المجتمعات الإسلامية المعاصرة؟ قال: الجاهلية على قسمين، القسم الأول جاهلية مطلقة، وهذه زالت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز إطلاقها على المجتمعات الإسلامية بصفة العموم. القسم الثاني جاهلية مقيدة بفرد بعينه أو عمل بعينه، فهذا يجوز إطلاقه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: إنك امرؤ فيك جاهلية. وقال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة.
جزاك الله خيرا. هذا سؤال عن إطلاق لفظ الجاهلية على المجتمعات الإسلامية، والمقصود بذلك من يقول إننا نعيش الآن في جاهلية، أو المسلمون الآن يعيشون في جاهلية، هل هذا الإطلاق صواب أو خطأ؟ فالجواب أن هذا الأمر فيه تفصيل، هذا الأمر فيه تفصيل. إذا أريد بلفظ الجاهلية الإطلاق بمعنى أن الجاهلية مطلقة، يقال الأمة تعيش في جاهلية، المسلمون يعيشون في جاهلية، هذه جاهلية مطلقة، فإطلاق الجاهلية بهذا الاستعمال أمر لا يجوز، لأن الجاهلية المطلقة زالت ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يصح أن يقال إن الأمة الإسلامية تعيش في جاهلية، لابد من وجود الحق ولا بد من وجود الاستقامة ولو في قليل من الناس، فلا يصح إطلاق لفظ الجاهلية بوصف العموم على الأمة الإسلامية. وأما الجاهلية المطلقة وأما الجاهلية المقيدة وهذا هو القسم الثاني، فهذا يجوز استعماله ولا حرج، وهذا استعمله النبي عليه الصلاة والسلام، قال لأبي ذر رضي الله عنه: إنك امرؤ فيك جاهلية. إذن هذه جاهلية مقيدة بفرد من المسلمين. وقال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، فذكرهن، فهذا تقييد بأمور معينة بخصال معينة، فهذا لا حرج فيه. فيقال مثلا: الطائفة الفلانية فيها جاهلية، الفرد الفلاني فيه جاهلية، هذا يصح، أما التعميم والإطلاق فهذا لا يصح. نعم.
قال وفقه الله مسألة: ما تقولون في من يطلق على الأمة الإسلامية المعاصرة بأنها غائبة؟ قال: هذا القول يلزم منه تكفير الدول الإسلامية، لأن معناه ليس هناك دولة إسلامية، وهذا مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، فمهما كثر الضلال والاختلاف والكفر فلا بد من بقاء هذه الطائفة المسلمة.
هذا قريب من الذي قبله، إطلاق لفظ الغيبة على الأمة الإسلامية بوصف العموم، يقال إن الأمة غائبة ليست موجودة، أو يقال إن المسلمين غائبون ليسوا موجودين. طيب، من هم الموجودون إذن؟ من هؤلاء الذين يعيشون في بلاد المسلمين؟ هؤلاء في الحقيقة عنده كفار، لأنهم رضوا بحكم الجاهلية، رضوا مثلا بالحكم بغير ما أنزل الله، هذا هو التكفير بالعموم عندما يكفرون المجتمعات الإسلامية بوصف العموم ويقولون إن محاريب المسلمين محاريب جاهلية أو معابد جاهلية. فهذا هو المعروف من كلام سيد قطب والذين يسيرون على نهجه من القطبيين، تمام؟ فالقول بأن الأمة الإسلامية أمة غائبة هذا يلزم منه تكفير الأمة الإسلامية واعتبار أن الحق لم يعد موجودا في الأمة الآن، والحق لا بد أن يكون موجودا. هذا من الرد أيضا على هذه المقولة، الحق لا بد أن يكون موجودا، لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فهذا لا بد أن يكون موجودا. فإطلاق الغيبة على الأمة تضييع لهذا الحق الموجود وإنكار لوجوده، وهذا أمر لا يصح. نعم.
قال وفقه الله: مسألة، يقول محمد قطب في كتابه حول تطبيق الشريعة في معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود إلا الله ولا حاكم إلا الله، فهل هذا التفسير صحيح؟ قال: المعنى الصحيح للا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، هذا هو الصحيح لغة وشرعا. فمن حيث اللغة الإله هو المألوه محبة وتعظيما، أي المعبود، وخبر لا النافية للجنس مقدر بحق أو بحق. ومن حيث الشرع قد جاء تفسيرها في القرآن في قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وسنة الأنبياء معلومة في ذلك أنهم دعوا أقوامهم إلى إفراد الله بالعبادة. والفرق المنحرفة فسرت كلمة التوحيد بتفاسير باطلة، منها: واحد، تفسير أهل الكلام من المعتزلة ومن تأثر بهم من الأشاعرة فيقولون لا قادر على الاختراع إلا الله، وهذا باطل اللغة، لأن الخلق من معاني الربوبية، وشرعا لأن الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق، ولم ينفعهم ذلك حيث جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى أمر يخالفون فيه وهو صرفهم العبادة لغير الله. اثنان، تفسير أهل الحلول والاتحاد فيقولون لا موجود إلا الله لا معبود إلا الله، فيعتقدون أن وجود هذه المخلوقات هو عين وجود الله، وهذا يرتقي مع معتقد الفلاسفة بقدم العالم، وهذا قول في غاية البطلان. ثلاثة، تفسير القطبيين وأصله عند الخوارج فيقولون لا حاكم إلا الله، ويجعلون الحاكمية أخص خصائص الألوهية، ويستدلون بقوله تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وهذا باطل لغة، فليس الإله هو الحاكم. وشرعا فإن حقيقة النزاع بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين إنما كانت في صرفهم للعبادة لغير الله، مع أنهم كان عندهم تحكيم للعوائد والأعراف. وأما الآية المذكورة فهي في الحاكمية بمعناها العام، فإن الحكم لله في كل شيء في العبادات والأحكام، وهذا يدخل فيه التوحيد والاعتقاد بنص الآية، وليست في الحاكمية بالمعنى الخاص الذي هو فصل النزاع في الأحكام.
هذه المسألة عن قول محمد قطب في كتابه حول تطبيق الشريعة في معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود إلا الله ولا حاكم إلا الله، فهل هذا التفسير صحيح أم لا؟ طبعا قوله لا معبود إلا الله هذا هو القريب من الحق، لكن قوله لا حاكم إلا الله هذا هو الذي زاده من عنده حتى يبين مسألة الحاكمية ويدندن حولها على اعتقاد هذه الطائفة، الطائفة القطبية. فالجواب أن المعنى الصحيح للا إله إلا الله هو لا معبود حق إلا الله، هذا هو الصحيح لغة وشرعا. من حيث اللغة نرجع إلى معنى كلمة الإله. الإله في لسان العرب ما هو؟ الجواب أن الإله في لسان العرب هو المعبود. الإله هو الذي يؤله، أي يعبد محبة وتعظيما. هذا هو معنى الإله في اللغة. طيب لا إله، لا هنا يقال لها في اللغة نافية للجنس، ولا النافية للجنس لا بد لها من اسم وخبر، فالاسم إله والخبر أين هو؟ محذوف، لا بد من تقديره، يقدر بماذا؟ بحق أو بحق، يعني يقدر مرفوعا حق أو يقدر بجار ومجرور بحق، هذا هو الخبر. لأن المقصود بلا إله إلا الله بيان استحقاق الله للعبادة، يعني لماذا جعلناه حق أو بحق، لماذا جعلناه هكذا؟ لأن المقصود بلا إله إلا الله بيان استحقاق الله للعبادة، وهذا لا نأتي به من عندنا، هذا هو الموجود في القرآن، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. إذن هذا هو الموجود في القرآن، ليس شيئا مخالفا جئنا به من عندنا، تمام؟ إذن التقدير بالاستحقاق هو الذي دل عليه القرآن، وهو الذي كان فيه النزاع بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، فالمشركون كانوا مقرين بالربوبية، وكانوا مقرين بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، إنما كان النزاع في استحقاقه للعبادة وحده، أجعل الآلهة إلها واحدة؟ فالمقصود أن العبادة تكون لله تعالى جميعا، لا يصرف منها شيء لغير الله، هذا هو محل النزاع. الفرق المنحرفة فسرت كلمة التوحيد بتفاسير باطلة، منها أولا تفسير أهل الكلام من المعتزلة ومن تأثر بهم من الأشاعرة، يقولون لا إله إلا الله أي لا قادر على الاختراع إلا الله، والقادر على الاختراع هو الخالق، إذن تحصيل هذا التفسير لا خالق إلا الله، فهذا باطل لغة، لأن الخلق من معاني الربوبية، وكلمة التوحيد فيها إله لا رب، يعني كلمة التوحيد ليست لا رب إلا الله، إنما هي لا إله إلا الله، فالإله يختلف معناه عن معنى الرب، والخلق من معاني الربوبية لا من معاني الألوهية، هذا من جهة اللغة. من جهة الشرع أن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بأن الله هو الخالق، لو كان المقصود بكلمة التوحيد إفراد الله بالخلق والفعل لما نازع فيه المشركون ولبادروا بالاستجابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن عداوة ولا قتال ولا شيء، تمام؟ وإقرار المشركين بالربوبية واضح في القرآن، يكفي الآن قوله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فهذا اعتراف منهم بأن الله هو الخالق. التفسير الثاني تفسير أهل الحلول والاتحاد. طيب ما معنى الحلول والاتحاد؟ الحلول معناه أن الله يحل في خلقه، يكون موجودا أو متصورا بصورة خلقه، والاتحاد معناه وحدة الوجود بين الله وبين الخلق، يقال وجود الله ووجود المخلوقات واحد، لا فرق بين هذا الوجود وذاك الوجود. فهذه طائفة من أكثر الطوائف بالله تعالى، وهم أكثر من اليهود والنصارى ومشرك العرب كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله. هؤلاء يفسرون كلمة التوحيد بالوجود، لا موجود إلا الله، إذن جميع الموجودات هي الله، ليست شيئا مغايرا لوجود الله تعالى، أو يقولون لا معبود إلا الله، ولا يقدرون خبر لا النافية للجنس، يقولون لا معبود إلا الله، أي كل هذه المخلوقات إذا توجهنا إليها وعبدناها فإنه لا معبود في الحقيقة إلا الله، إذا من عبد البقر فقد عبد الله، ومن عبد الحجر فقد عبد الله إلى آخره، تمام؟ فهذا هو تفسيرهم، وهذا يلتقي مع معتقد الفلاسفة بقدم العالم، وهذا المذهب له علاقة بمذهب الفلاسفة الذين أنكروا حدوث العالم وقالوا إن العالم لم يزل موجودا بوجود الله تعالى، وأنه مع الله بمنزلة العلة مع المعلول، إلى غير ذلك من الكلام الذي يذكرونه. التفسير الثالث وهذا هو الذي نريده هنا هو تفسير القطبيين، وأصله عند الخوارج، يعني لهم سلف فيه، سلف من المبتدعة ليس من السلف الصالح، فسلفهم هم الخوارج. الخوارج قالوا إن الحكم إلا لله، نزعوا بهذه الآية من كتاب الله تعالى، وأرادوا بذلك أنه لا يحل لأحد أن يحكم في أي قضية من القضايا. لما قالوا حكم الرجال في أمر الله، أي علي رضي الله عنه، لما وقعت واقعة التحكيم وحكم بأن الفريقين لم ينتهي إلى شيء وأنهم سيعودون مرة أخرى بعد ذلك للاحتكام، هذا هو الصحيح في هذه القضية. فلما خالف هذا أهواء الخوارج قالوا حكم الرجال في أمر الله والله يقول لا حكم إلا لله، تمام. فالخوارج هم الذين جاءوا بهذا التفسير أصالة، لم يقولوه حرفيا لكن المعنى قريب حتى يفهم الكلام، المعنى قريب والمذهب متقارب. فالقطبيون قالوا لا إله إلا الله، أي لا حاكم إلا الله، فسروا الإله بالحاكم وفسروا الألوهية بالحاكمية، بل جعلوا الحاكمية أخص خصائص الألوهية، تمام. وهذا كله انحراف عن طريقة أهل العلم وكلام أهل العلم. فالمعلوم أن الإله لغة هو المعبود، إذن هذا التفسير باطل لغة. والمعلوم أيضا أن الإله شرعا هو الذي تصرف إليه العبادة وحده لا شريك له، فهذا التفسير أيضا باطل من الناحية الشرعية. المشكلة عند القطبيين أنهم لا يفرقون بين الحاكمية بالمعنى العام والحاكمية بالمعنى الخاص. الحاكمية بالمعنى الخاص هم الذين هي التي يريدونها، الحاكمية هي التي يريدونها بالمعنى الخاص، بمعنى فصل النزاع في المشكلات والقضايا. الحكم بالمعنى الخاص عندما يقال حكم فلان في القضية الفلانية بكذا، ومن هذا إقامة الحدود الشرعية على مستحقيها، فهذا هو الذي يريده هؤلاء. لا بد أن نفرق بين الحاكمية بهذا المعنى وبين الحاكمية بالمعنى العام الذي جاء في قوله تعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. إذن من حكمه تعالى أنه أمر بإفراده بالعبادة، هذا من ضمن حكمه. إذن الحكم هنا بالمعنى العام الذي يدخل فيه التوحيد، ولهذا يقول العلماء الحاكمية داخلة في أقسام التوحيد الإيش؟ الثلاثة، تدخل في الربوبية باعتبار، وفي الألوهية باعتبار، وفي الأسماء والصفات باعتبار، تمام؟ فهذه هي الحاكمية بالمعنى العام الذي يدخل فيه التوحيد، حكم بإفراده بالعبادة، حكم بإفراده بالربوبية، حكم بإفراده بالحكم والفصل. المشكلة عند القطبيين أنهم لا يدركون هذا المعنى، بل النزاع أصالة في الحاكمية بالمعنى الخاص، هذا هو الذي يدندنون حوله. فمن خالف في هذا فهو عندهم كافر، المسألة لا تقتصر على مجرد التخطئة، لكن من خالف في هذا فهو عندهم كافر. من حكم بغير ما أنزل الله في حد شرعي مثلا، أو في عقوبة معينة، أو في قضية معينة، فهو عندهم كافر. هذا هو أصل اعتقادهم، أصل اعتقاد القطبيين. بعد ذلك السلفيون الذين قالوا إنهم سلفيون وهم متأثرون بالقطبيين فرقوا بين الحكم بالتشريع العام وبين الحكم في قضية جزئية معينة. قالوا الحاكمية إذا كانت تشريعا عاما بغير ما أنزل الله فهذا كفر أكبر، وأما إذا كانت في قضية خاصة جزئية فإنها كفر دون كفر، تمام. وهذا كله أيضا خطأ، لأنه لا دليل على التفريق بين التشريع العام وبين القضية الجزئية، هذا باختصار شديد، تمام. إذن القضية عند القطبيين فيما ذكرته لكم، من الأمور المهمة أن النزاع بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين لم يكن في القضايا الجزئية، لم يكن في الحاكمية بالمعنى الخاص، مع أنهم كان عندهم تحكيم للأعراف والعوائد الذي أدركوا عليه الآباء، ليس فقط عبادة الأصنام، إنما هناك أشياء أخرى كانوا يحكمون بها ويعتبرون بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان نزاعه معهم أصالة في التوحيد. إذا قلنا الحاكمية فهي الحاكمية بالمعنى العام التي يدخل فيها التوحيد. نعم، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.